ثم قلنا عبر المصنف
بكلامه ليبحث حول المبنية على الفتح، وقد ذكرنا البارحة كخلاصة باعتبار أن بعض الأخوة عليكم السلام لم يكن موجودا طبعا بسببه، نأكد عليه حتى ما ينسب إلى الأخوة. فقلنا تعقيب المصنف بالمبنية على الفتح ليس له وجه ظاهر، حيث إننا إذا أردنا ترتيب المباحث فإما أن نرتب من الخفيف إلى الثقيل باعتبار الحركات، فنبتدئ بالمبنية على السكون ثم ننتقل إلى المبنية على الفتح باعتبار أنه أثقل منه، ثم ننتقل إلى المبنية على الكسر، ثم إلى المبنية على الضم، وهكذا نكون قد انتقلنا من الخفيف إلى الثقيل. وإما أن نسلك مسيرا عكسيا فننتقل من الثقيل إلى الخفيف فنبتدئ بالمبنية على الضم، لأن المصنف ابتدى بالمبنية على الكسر، ثم ننتقل بعده من المبنية على الضم إلى المبنية على الكسر، فالمبنية على الفتح فالمبنية على السكون، هكذا نكون قد حافظنا على الترتيب. إلا أن هذا الترتيب لا نراه في انتقال المصنف بين أنواع المبني، فنراه قد بدأ بالكسر مع أن الضم أشد منه، ثم انتقل إلى الفتح، ثم عاد إلى الضم مع أنه أثقل أنواع المبني على حركة، ثم انتقل إلى السكون مع أنه أخف الأنواع. طيب، يعني أين في الواقع، أين يكون الخلل قد وقع؟ كان عليه أن يأتي بالمبني على الضم فيضعه أولا، فإذن يكون مبنيا على الضم، على الكسر، على الفتح، على السكون، يكون قد صرنا سيرا منطقيا مرتبا. كيف؟ بيجيب بالنسبة إلى المبنية على السكون فقط، يقول لماذا أخرت المبنية على السكون؟ يقول لي خفته بالنسبة إلى المبنية على السكون فقط، هناك يتكلم
حتى تكلمه هو
متأخرا من أنه خلاف الأصلي فدفعت هذا لهم بقوله وهو أصل بلا، هذا يختص بالمبني على السكون فقط. أما المبني على الضم
بالنسبة لحق الترتيب، يعني لو سواء خلى الترتيب للكسر أو خلى
نحن لا نشكل عليه من جهة أنه لماذا ابتدأت بغير الخفيف، إشكالنا ليس هنا، إشكالنا أنه لماذا وقع هذا الخلل في الوسط. هناك خلل في الوسط، سواء سرنا من الخفيف إلى الثقيل، يعني من أصل البناء إلى غير الأصل، هناك خلل في الوسط وهو تأخر المضموم المبني على الضم على المبني على الكسر والفتح، أو سرنا بشكل معاكس أخرنا الأصل لنقطة معينة، أيضا يقع الخلل في الوسط بحسب ما هو مدون. أما المبني على الكسر على الفتح فقد قلنا مثل له المصنف بأحد عشرة. طيب، أحد عشرة هذه الكلمة جعلت كعنوان لعائلة، هذه العائلة فيها أفراد، فيها إخوة أو أخوة، الأخوة هم 12 13 14 15 16 17 18 و19. هذه الأسماء جميعا تسمى بأخوات 11. طيب، إلا أننا ذكرنا أيضا البارحة أن هذه هؤلاء الأخوة أو الإخوة ليسوا على حكم واحد، وإن كانوا يشتركون في بعض الأحكام، إلا أن بعض هؤلاء الإخوة يختلف في الحكم عن بعض إخوته الآخرين أو الباقين. فنرى أن 11 ما هو حكمها؟ مبنية على فتح الجزئين باعتبار أنها تتركب من جزئين، من 11 تتركب من جزئين، فنقول هذه الكلمة مبنية على فتح الجزئين، نقفز قفزة شبه نوعية في هذا الترتيب، نقول 13. في الوسط سقط منا شيء وهو 12، سوف نعود إليه باعتبار أن حكمه سيختلف عن حكم بقية إخوته، فنقول 13 إلى 19 أيضا جميع وأسماء مبنية على فتح الجزئين. طيب، ما هو حكم 12؟ نقول 2
واثنتان لهما حكم خاص. ما هو الحكم الخاص الذي سوف يذكر في المقام؟ نقول هذه الأسماء إذا تركبت مع العدد 10 12 اثنتان عشر، هذه الإضافة تقتضي حذف التنوين أو النون، لأن التنوين والإضافة تنوين والنون لا يجتمعان مع الإضافة، هناك عداوة بينهما فنحذف النون فيصبح 12 أو 12 فيما لو كان المعدود مؤنثا. طيب، إلا أنه من حيث الإعراب كيف نتعامل مع هذه الكلمة؟ بجزئيها. لماذا نقول بجزئيها؟ لأننا كنا نقول في الإخوة الباقين 11 13 19 18 مبني على فتح الجزئين. طيب، هذا أليس من العدل أن نحافظ على هذه العبارة في 12 و 12 على فتح الجزئين؟ الجزئين لابد أن نلحظهما هنا أيضا. طيب، إذا أردنا أن نلحظ الجزئين هنا أيضا نقول يختلف حكم اثنان، حكم اثني واثنتي عن حكم بقية الأخوة، فتكون هذه الكلمة معربة في صدرها ومبنية في عجزها، تكون معربة الصدر مبنية العجز. لازم كونها معربة الصدر أن لا تكون على حالة واحدة مع تبدل العامل الداخلي عليها، لأن تعريف المعرب هو ما يتبدل آخره أي حركة آخره بتغير العامل الداخلي عليه. فإذا كانت معربة الصدر فإن هذا الصدر سوف يتبدل كلما تبدل العامل. فهناك كنا نقول جاء أحد عشر رجلا، رأيت أحد عشر رجلا، مررت بأحد عشر رجلا. نرى أن أحد 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 على نقط واحد مع أن العامل قد تغير. هذا الأمر لن نراه هنا، يعني إذا راقبنا كلمات العرب سوف نراهم يقولون هكذا، جاء اثنان عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، مررت باثني عشر رجلا. نرى أن الآخرة آخر الصدر يتبدل بتبدل العامل الداخلي على هذا الاسم، فتارة يقتضي العامل الرفع فنرى الألف قد شرفت إلى هذا المكان، تارة يقتضي النصب نرى أن الياء قد أتت، وأخرى يقتضي الخفض نرى أن الياء قد أتت. فنعلم من هذا أن حكمه هو حكم المثنى، حيث أن المثنى يرفع وتكون علامة رفعه فرعية أم أصلية؟ فرعية، حيث أنها الألف، لأن الضمة هي العلامة الأصلية، وينصب ويخفض علامة نصبه وخفضه الياء. طيب، ما هو حكم وتكليف العجز؟ نقول لازال مبنيان، هذا العجز لازال مبنيان. يعني نقول اثنى عشر يبقى، وهو الكلمة الثانية هنا في المقام هي في الواقع مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. نحن هنا لماذا قلتنا النون في اثنين اثنان واثنتان؟ ما هو الداعي لحذف النون؟ ركبناه تركيبة إضافة، فإذا هذا الاسم الآخر ما هو؟ مضاف إليه. يبقى المضاف إليه ما هو حكمه؟ الخفض، علامة الخفض إما أصلية أو فرعية، إذا كانت أصلية فهي الكسرة، إذا كانت فرعية فهي إلا أننا نرى عليه فتحة فنعلم أنه مبني. إذا وجد في بعض النسخ بام اثنى عشر فهو خطأ، وهو خطأ. ما بعرف عندي عن نسختي أنا صفحة 24 بلا أحد الأخوان أشار لهذا الخطأ. طيب، بقي أن نشير إلى نسخة أشرنا إليها البارحة وننتقل إلى المبنية على الضم. نحن قلنا الأصل في الأسماء ما هو؟ البناء وما الإعراب؟ الإعراب. إذا وجدنا كلمة مبنية فلنا الحق في أن نسألها
ما سلكك في سفر؟ لماذا بنيت؟ أيتها الكلمة، ما الذي دعاك إلى البناء؟ طيب هنا إذا جئنا إلى أحد عشر وأخواتها نسأل لماذا بنيت هذه الكلمات؟ لماذا بنيت هذه الكلمات؟ قالوا في تعليل ذلك أن أصل أحد عشر هو عبارة عن أحد وعشر، باعتبار أننا نضم عددا إلى عدد. عندنا في عالم الأعداد ما ورد أو ما نطقت به العرب أكبر عدد من هذه الجهة هو عدد عشرة، بعد ذلك صاروا يضيفون إليه عددا مكررا كان قد مر معنا في بداية العدد وهو واحد، عشرة وواحد يعني أحد عشر، أحد وعشر، اثنان وعشر، ثلاثة كانت قد مرت معنا، يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ثم نستفيد من هذه الأعداد نركب بعضها مع بعض لكي يصبح ينتقل من الأحاد إلى العشرات إلى المئات إلى الألوف إلى الملايين وهكذا. فإذا نضم هذا إلى هذا لينتج عندنا أحد عشرة. طيب الضم، عملية الضم تحتاج إلى عاطف. طيب العاطف هو الواو، الواو من حروف المباني أم المعاني في هذا المقام؟ من حروف المباني، من حروف المعاني. طيب حروف المعاني مبنية أم ليست مبنية؟
مبنية.
طيب على أحد المباني التي ورد عند النحاة وهو ما جزم به ابن مالك أن الوجه الشبهي ما يشبه الحرف لشبه من الحروف مدي، إذا شابه الاسم الحرف في وجه من وجوه الشبه يبنى الاسم، مع أن الأصل فيه أن يكون معربا. أصل هذه الكلمة معرب أم مبني أحد عشر؟
معرب.
أحد لوحدها معرب أم مبني؟
معرب.
عشر لوحدها معرب أم مبني؟
معرب.
بعد التركيب إلى الآن نقول التركيب لا يقتضي البناء، لماذا؟ لأنه إذا التزمنا بأن نفس التركيب سوف يقتضي البناء سوف نبتلي، لأنه عندنا أنواع كثيرة من التركيبات، الإضافة مضاف ومضاف إليه لا نلتزم فيه بالبناء. عبد الله، هذا قبل التركيب، قبل الإضافة كان معربا، قبل الإضافة اسم الجلالة كان معربا، بعد الإضافة نلتزم بأنه معربا. فإذا لا نريد أن ندعي أن نفس التركيب سوف يورطنا في عملية البناء، وإنما سوف ندعي دعوة أخرى أن حاجتهم إلى التركيب بين، إلى المزج بين هذين الكلمتين، بين هذين الاسمين، أرادوا أن يمزجوا. هلا لماذا أرادوا؟ ذكرنا سابقا أن التعليل في علم النحو من باب التعليل بعد الوقوع، يعني نحن جئنا إلى كلمة في اللغة العربية وجدناها مبنية، أردت أنا أن نفلسف بناءها، فجئنا بنظرية منطقية مقبولة بغض النظر عن أنه هل العربي الذي مزج فعل ذلك بهذه النية أم كان ناويا بشيء آخر. يعني نحن لا نستطيع أن نضع أيدينا على القرآن الكريم ونقول نقسم بالله العلي العظيم أن العربي الذي كان يعيش في عصر الجاهلية مزج لأجل هذه النقطة التي نقولها نحن الآن، قد يكون لأجلها وهي مقبولة وقد يكون لغيره، المهم أن نأتي بوجه منطقي مقبول. نحن وجدنا الكلام ممزوجا، ما ورد عندنا عن العرب ما هو؟ أحد عشر، صحيح؟ طيب إذا وجدنا الكلام ممزوجا فنعلم أن العربي أراد المزج. من أين علمنا؟ ما هو دليلك؟ نقول وقوع المزج في عالم الخارج أقوى دليل على إرادته وإمكانه، وقوعه دليل على إرادته، عندما وجدناه في كلام العرب يدل وجوده في كلامهم على أنهم أرادوه، وإلا لو لم يرد العرب المزج لورد نادرا مرة مرتين نحمله أنه هذا كان مثلا
لأجل تهويل حاصل عليه، هذا كان لأجل ضغط حاصل عليه، هذا كان لزلة لسان، هذا بالنهاية ليست كل كلمات العرب على هذا النحو. يعني نحن لم يرد عبارة أوضح، لم يرد عندنا عن العرب أحد وعشرة. وهل من الممكن أن يكون العرب قد خالفوا ما هو الأصل في الاستعمال دائما؟ لا يمكن. يخالف الواحد مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات خمس مرات عشرة مئة، بس في كل استعمالات يخالف، مخالفته في كل الاستعمال دليل على أنه يريد الطرف الآخر، يريد المزج. طيب إذا كان يريد المزج، ما يقتضيه المزج ما هو؟ أن يحذف هذا الذي يقع كفاصل بين الكلمتين بين الاسمين. لما حذفنا هذا الفاصل، هل خلت الكلمة هذه أحد عشرة عن المعنى الذي كان يفيده هذا الحرف؟ لم تخلو، لا زالت هذه الكلمة حاضرة لهذا المعنى الذي كان يدل عليه هذا الحرف الذي هو مبني. فإذا تضمنت أحد عشر تضمنت الكلمة الممزوجة معنى الحرف الذي كان مبنيا، فشابهته. لما تضمنت هذا المعنى صار في وجه شبه ما بين الكلمة قبل المزج والكلمة بعد المزج. أحد عشر بعد المزج، أحد وعشر قبل المزج، من حيث المعنى متشابهان أم ليس متشابهين؟ إذن هذه الكلمة شابهت هذا الحرف في المعنى، والحرف مبني فتصبح مبنيتان، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. عندما يقترب الاسم الذي أصله أن يكون معربا بوجه من وجوه الشبه من الحرف، هذا الوجه وجه الشبه يطالب بحقه، وجه الشبه الذي هو للحرف يطالب بحقه. ما هو حقه؟ أن يصبح هذا الاسم كالحرف من جهة البناء، كما أن الحرف مبني لابد أن يصبح الاسم الذي حمل وجه الشبه هذا أن يصبح أيضا مبنيا. إلا أننا في بعض الأحيان
يكون
مبني بشبهه
بالحروف.
نعم، لأنه شابه الحرف في أي شيء شبهه؟ شابهه في المعنى، هذا المعنى العطفي الذي كانت تفيده الواو لازال موجودا هنا، لازلنا نفهمه في هذه الكلمة الممتزجة. طيب هنا قد تسأل، هنا تسأل، طيب إذا كان هذا هو السبب فما وقع على أحد عشر وقع على اثني عشر، كما أن أصل أحد عشر هو أحد وعشر، فإن أصل اثني عشر هو اثني وعشر. فحينئذ نقول لكم كما أنكم جعلتم وجه الشبه هنا الذي أدنى هذه الكلمة من هذه الكلمة، أدنى هذا التركيب من هذا التركيب، هلأ هذا التركيب خلوه هلأ بدنا نحكي فيه كمان نصين ونشير لها نستفيد منها في مرة، أدنى هذا التركيب من هذا التركيب فأيضا فليكن الأمر كذلك في هذين التركيبين. لماذا قلتم هنا مبني على فتح الجزئين وهنا قلتم مبني على فتح العجز وإعراض الصدر؟ في الصدر صدره معرب، عجزه
مبني.
قالوا في تخريجه أصل هذا الكلام قبل الإضافة لماذا كان؟
اثنان
وعشر. نحن عند المزج اضطررنا إلى شيء، ما هو؟ حذفنا الواو في المرتبة الأولى، في المرتبة الثانية ماذا فعلنا؟ بعد حذف الواو جئنا لنمزج، لماذا حذفت الواو؟ لأنك تريد أن تمزج. طيب هذا التركيب والمزج ماذا يقتضي؟ يقتضي حذف النون. حذفنا النون، جيد. عندما حذفنا النون اضطربت هذه السبيس اللي هون نعمل اسكيب بيقربوا لبعضنا فبصير 12. طيب 12 قالوا 10 وقعت في موضع النون من كلمة اثنان او اثنتان فعادت وكأنها غير مضافة، عادت كأنها غير مركبة، فحينئذ عادت كالكلمة الواحدة فلا يوجد عندنا اي اشكال. هذا من جهة. من جهة اخرى قد لا نقولها بهذا اصلا. طيب هذه وان وقعت فلتقع في مكانها، نقول هذه ايضا وقعت هنا فاعتبروا هاتين الكلمتين كلمة واحدة. يرتفع الاشكال عندكم ان رفعتموه هنا فارفعوه هنا. نقول نقول بفلسفة اخرى. ما هي هذه الفلسفة الاخرى؟ الاضافة من المباحث المختصة بالاسماء. الإضافة من المباحث المختصة بالأسماء. طيب عند إضافة اثنان إلى عشر تكون هذه الكلمة قد اتصفت بوصف من أوصاف الاسم، وعند حذف هذا الحرف مع بقاء معناه تكون قد اتصفت بوصف من أوصاف الحرف، والحرف مبني، وفي هذه الكلمة وجه شبه من أوجه الشبه الحرفي، والأسماء معربة، وفي هذه الكلمة وجه شبه يقربها من الأسماء التي الأصل فيها الإعراب. وجه الشبه الذي يقربها من الأسماء ما هو؟ الإضافة. وجه الشبه الذي يقربها من الحروف تضمن معنى الواو حرف العطف، فوجه الشبه المقرب من الأسماء يشد من جهة، ووجه الشبه المقرب إلى الحروف يشد من الجهة الأخرى، فيقع التعارض فساقط، فتعود الكلمة إلى أصلها. تعود الكلمة إلى أصلها. هل هذه وجوه ذكرة فيها نقاش أيضا؟ نقول هذا أيضا حاصل هنا، ما هذا في الإضافة، فيه إضافة فيقربه من الأسماء، وفيه معنى الحرف فيقربه من الحرف. من هي قلنا كلها من باب التعليل بعد الوقوع. ما يهمنا هو أن الكلمة هذه مبنية إلا في واحد من مفرداتها وهي اثنى، وهو اثنى عشر، ليست مبنية على فتح الجزئين، معربة في الجزء الأول ومبنية في الجزء الآخر. كيف ليش جعل لماذا جعلته شاذا؟
لأنها واحدة
لا، الشذوذ معناه أن لا يكون له مصادق كثيرة عند العرب أو مخالفا لما هو تقريبا مسلم من القواعد العربية. أما هنا لا، ما شاء الله من هذا الاستعمال في لغة العرب، يعني الاثنان واثنتان في كل كلماتهم استعملت استعمالا المثنى. هناك الواو لم تحدث، لم يرد المزج، ولذلك جاءت العرب بهذه الكلمات مع الواو. اثنان وعشرون الواو لازالت موجودة في هذه المفردات، يعني من واحد وعشر إلى تسعة وعشر أرادوا المزج بدليل وقوعه عندهم، فقالوا أحد عشر، ولم يقولوا على نسق اثنان وعشرون أحد وعشر، اثنان وعشر، ثلاثة وعشر، أربعة وعشر، وإنما قالوا أحد عشر. هم مزجوا، هناك لم يمزجوا لكي يأتي هذا الكلام وهذا النقاش. خلونا بس نطبق العبارة للأخوة الذين لم يكونوا البارحة لأنه فيه شيء لا بد من الإشارة إليه. ولما فرغت من ذكر المبنية على الكسر ذكرت المبنية على الفتح، ومثلته بأحد عشر وأخواته. ما المراد من أخوات أحد عشر؟ اثنى عشر إلى تسعة عشر، اثنى عشر من الأخوات. طبعا من الأخوات حكما أم موضوعا؟
موضوعا.
أما حكما فسيأتي أن لها حكم، أن لها حكما آخر. تقول جاءني أحد عشر رجلا، فعل وفاعل ومفعول، ولا فعل ومفعول فقط؟
فعل ومفعول فقط، الفاعل هو أحد عشرة، فنقول أحد عشرة اسم مبني على الفتح واقع في محل رفع فاعل، فاعل جاء، والنون في جاءني للوقاية. رجلا تمييزه، ورأيت أحد عشر رجلا اسم مبني على فتح الجزئين واقع في محل نصب مفعول به برأى، ومررت بأحد عشر رجلا اسم مبني على فتح الجزئين واقع في محل خفض أو جر بحرف الجر. بفتح الكلمتين، هذا مهم، بفتح الكلمتين يعني أحد وعشرة، كلاهما الصدر والعجز مفتوحان مبني على الفتح فيهما في الأحوال الثلاثة، الرفع والضم والرفع والنصب والخفض. وكذا تقول في أخواته إلا، يعني في أخوات أحد عشرة، حينئذ تكون أخوات أحد عشرة من 12 إلى 19، تقول فيها هذا الحكم إلا 12، فإن الكلمة الأولى، لاحظ في مقابل الكلمتين بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة، هنا لا، فإن الكلمة الأولى منه تعرب رفعا بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، تقول جاء 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا. هنا لا نراه قد نص على حكم الكلمة الثانية، قال فإن الكلمة الأولى لها حكم كذا، حكم المثنى. طب ما تكليف الكلمة الثانية؟ نقول قد علم حكم الكلمة الثانية مما سبق، حيث إننا نقتصر في الاستثناء على ما نص عليه، نص على الاستثناء في الكلمة الأولى، فتبقى يبقى الجزء الثاني، تبقى الكلمة الثانية في 12 داخلة تحت الحكم السابق الذي ذكره بعنوانه وأخواتها. ما هو حكم أخوات أحد عشر؟ أنها مبنية على فتح الجزئين أيضا، إلا 12 تعرب في جزئها الأول، فالجزء الثاني علم حكمه مما سبق مبني على الفتح. وإنما هنا يعتذر لنفسه المصنف، ذكر من البارحة أنه في المتن يعني قبل الصفحات حيث قال وهو ضربان معرب ومبني، عرف المعرب عرف المبني، ثم أراد أن يمثل يذكر أقسام المبني، قال وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، فلم يستثني 12. هنا يعتذر لنفسه يقول أنا كتابي مبني على الاختصار، ولما كان مبنيا على الاختصار فلا مسوغ فيه للتكرار لكي أكرر المطالب وأحكامها، سوف أذكر في مبحث المفرد والمثنى والجمع، هناك في المثنى سوف صفحة 65 سوف أذكر حكم هذا الاسم، يعني 12 و12 حكم 12 و12، فلكي لا أكرر أوكلت الأمر والاستثناء إلى هناك. وإنما لم أستثني هذا من إطلاق قولي وأخواته، وأخواته أي في المتن حيث قال صاد وهو ضربان، هناك لم يستثن، قال وكأحد عشر وأخواتي في لزوم الفتح، وإلا في الشرح واستثنى، وكذا تقول في أخواته إلا 12، هنا استثنى في الشرح، أين لم يستثني؟ في المتن لم يستثني، لأنني سأذكر فيما بعد أن في مبحث المثنى أن 2 و2 يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. لماذا قال وإن ركبا؟ هذا إشارة إلى أي شيء؟
اختلاف، يعني بالنسبة للواو أكو به اختلاف،
إشارة إلى أنه أنتم لو سألتم ما هو سبب البناء قلتم التركيب إرادة المسجد، والتركيب حاصل هنا فينبغي أن يكون مبنيا، أنا أقول لكم وإن ركبا ومزجا لن يقتضي هنا البناء، فوإن ركبا لا يقتضي البناء. انتهى مبحث المبني على الفتح. نأتي إلى المبني على الضم. في المبني على الضم قال المصنف مثلت له بقبل وبعده. طيب قبل وبعده اسمان في اللغة العربية كبقية الأسماء، والأسماء في اللغة العربية لها حالات من أحوال الأسماء. لو جئت إلى زيد، إلى الاسم زيد، يعني مش إلى معنى، إلى اسم زيد، هذا الاسم له أحوال، تارة يكون مفردان، تارة يكون مثنى، تارة يكون جمع، زيد زيدان زيدون، تارة يكون مفردا، تارة يكون مركبا، هنا الإفراد بمعنى آخر بالمعنى المنطقي. طيب تارة يكون مفردا، تارة يكون مضافا مركبا. زيد مثلا الضيعة، زيد المدرسة وليس زيد المسجد. أنا كنت أتكلم عن زيد المدرسة وليس زيد. عندنا زيد في المدرسة وزيد في المسجد، الذي كنت أتحدث عنه هو زيد المدرسة وليس زيد المسجد. جيد، فإذا تارة يكون مفردا وتارة يكون مركبا، أحوال مختلفة للأسماء في اللغة العربية، قبل وبعد حالها كحال بقية الأسماء، تارة تأتي مفردة وتارة تأتي مركبة. طيب عندما نقول نحن من أمثلة المبنية على الضم قبل وبعد، هذا الكلام هل هو مراد على إطلاقه؟ يعني حيثما وجدنا قبل وبعد نقاتلها، فقاتلوهم حيث ثقفتموهم، ولا لا في بعض الموارد إذا دخلت المسجد الحرام فقط نقاتلها؟ يقول في بعض الموارد فقط. قبل وبعد تارة تكون مبنية، هذان الاسمان تارة يكونان مبنيان وأخرى لا، يكونان معربان. طيب سوف يعدد لنا أحوال قبل وبعد، وبلحاظ كل حالة سوف نعطي بعض الأحكام لقبل وبعد. سوف نرى أن حكمها في بعض الأحوال يكون مشتركا، مثلا تشترك في حكم الإعراب في أحوال ثلاثة، وتختص في حكم البناء في حالة واحدة، يعني تكون مبنية في حالة ومعربة في أحوال ثلاثة. وليس مرادنا من الأحوال الثلاثة هنا الرفع والنصب والخفض، لا، مرادنا شيء آخر، مرادنا شيء آخر من الأحوال الثلاثة. طيب لأننا في هذه الأحوال الثلاثة سوف نذكر لها بعض الأحكام الخاصة، فمثلا نراها في حالة تنون فنقول قبلا بعدا، طبعا لغة عربية وليست فارسية، لأنه في الفارس نقول قبلا وبعدا، هنا في العربية نقول قبلا وبعدا أيضا، من قبل ومن بعد. في حالة سوف نعطيها جوازا بإظهار وحمل السلاح التنوين، في حالتين أخرين سوف نمنع عنها حمل السلاح، لن تعطى رخصة فيها، نقول تمنع من التنوين. طيب ما هي هذه الأحوال؟ نقول قبل وبعد تارة تكون مضافة وأخرى لا. البحث في الكتاب وإن كان طويلا إلا أنه سهل. نقول قبل وبعد. هل قبل وبعد أيضا هنا نجعلهما كعنوان للباب، وإلا سوف يأتي معنا أن أسماء الجهات الست لها نفس الحكم. هناك بعض الملحقات بقبل وبعد أعطيت نفس الحكم مثل علو وحسب، أيضا سوف نرى أن لها نفس الحكم فيما لو توفر فيها نفس الشرط. طيب قبل وبعد، الآن نعطي حكم الباب عنوان الباب، ثم نأتي إلى أخوات قبل وبعد، إلى أسماء جهاز الست، نقول حكم هذه كهذه، يسهل علينا الأمر حينئذ. نقول قبل وبعد تارة تكون مضافة وأخرى مقطوعة عن الإضافة. مقطوعة عن الإضافة سوف نؤجل بيانه عن بيان المضاف. لماذا؟ لأننا سوف نقطع هنا أيضا عن هي مضافة وليست بمضافة في بعض حالاتها، سوف تكون مضافة في واقعها ليست مضافة في ظاهرها، لذلك قد نتوهم فيها عدم الإضافة، القطع عن الإضافة. أو إن شئت قل هنا مرادنا من القطع عن الإضافة، القطع هنا هو عبارة عن البتر، قطعها يعني بترها، قطع يده أي بترها، خلاص قطع. هنا عندما نقول مقطوع عن الإضافة سوف نترك شعرة معاوية كما يقال في المقام، نترك خط رجعة لها هنا، لا خلاص لا عودة، لا عودة. فمقطوعة عن الإضافة سوف نضع هنا لفظا ومعنى،
مثل
جئت قبل او بعد
اسم مثل اشتريت كتابا
اشتريت كتابا
هذا اسم مقطوع عن الإضافة لا هو مضاف لا في اللفظ والمعنى ولا في اللفظ فقط ولا في المعنى أما إذا كانت مضافة هنا ما هو حكمها لها حكمان إما أن تنصب على الظرفية انظر مفعول فيه والمفعول فيه منصوب وإما أن تقصد بمن جئت من قبلا نحن نعلم أن الإضافة والتنوين لا يجتمعان فكلما دخلت الإضافة على اسم على اسم ماذا تطرد تطرد السنون والتنوين منه طيب الأسماء تنون رجل امرأة
طيب
هذا التنوين يهرب عند دخول الإضافة طيب وفقدان العلة ألا يؤدي يعني فقدان المانع ألا يؤدي إلى عودة المقتضي وتأثيره عندما نرفع الإضافة ماذا يعود إلى الكلمة نونه وتنوينه مجتهدان أو مجتهدين قبل الإضافة نرى النون فيه بعد الإضافة تهرب هذه النون مجتهدا القرية طيب. نقول لك عد وأعد هذه الكلمة غير مضافة هل تقول مجتهدا مجتهدان تعيد إليه ما سلبته منه الإضافة تعيد إليه حقه المسلوب هنا عندما نقول مقطوعة عن الإضافة المانع من ظهور النون والتنوين سوف يرتفع كنتيجة تلقائية سوف نجيز في المقام ماذا تنوين قبل وبعد فنقول من قبل أو جئت قبلا فإذا كانت ظرفا إذا كانت منصوبة تظهر عليه يظهر على هذا الاسم تنوين الفتح إذا قبلت بمن يظهر عليه تنوين الكسر إذا هذا كحق لا ينبغي أن نهضمه لهذه الكلمة نحن لم نضفها وهذه الكلمة من حقها أن تنون والحال أنها غير مضافة فإذا من حقها أن يظهر عليها التنوين نعم متى نسلب منها التنوين إن أضفنا لم نضفها نعطيها تنوينا في المقلب الآخر إما أن تكون مضافة إذا كانت مضافة قد تكون مضافة في اللفظ والمعنى وهو نوع الإضافة المشهور الذي نستعمله كتاب زيد اسم مضاف إلى اسم آخر كتاب مضاف زيد مضاف إليه جيد طيب. فإذا كتاب زيد أين المضاف وأين المضاف إليه مضاف إليه كتاب زيد جئت من قبل زيد
جئت قبل زيد جئت من قبل زيد
هنا جئت بعد زيد جئت من بعد زيد هذا نستعمله كثيرا في محاوراتنا العرفية فنرى أن هذا الاسم قد أضيف إلى الاسم الذي من بعده هو المضاف إليه موجود حاضر في المقام بطلته البهية بلفظه ومعناه المضاف إليه زيد اسم بلفظه الزاي والياء والدال موجود ومعناه أيضا لم يغب عنه شيء في بعض الأحيان قد مضيف هنا لازم الإضافة ماذا أن نفعل ماذا أن نحرم قبل من وبعد من أي شيء من التنوين لماذا؟ لأن الإضافة والتنوين لا يجتمعان هذا حق طبيعي وتلقائي النتيجة سوف تنتج بشكل تلقائي هنا
عندما منعنا عن الإضافة نتج أن تعطى نونا أو تنوينا. هنا عندما أضفنا نتج أن تعطى نونا أو تنوينا. تارة أخرى لا نقول هي مضافة لكن في اللفظ فقط. يعني ما هو مرادنا من هذا الكلام؟ نريد أن نقول أيها القارئ
جئت من قبلي.
لا جئت من قبلي. بدوا إذا نظرنا إلى هذه الجملة سوف نرى فيها شيئا من الالتباس. جئت من قبل، هل هذه جملة تامة أم ناقصة؟ أكمل كلامه أم لم يكمل؟ سوف نفرضه أنه قد أكمل كلامه وهذا تمام المراد له. لماذا؟ لأن فرضه كذلك سوف يؤهلنا لنصير إلى المرحلة اللاحقة. عندما ننظر إلى هذه الكلمة نرى أن من قد دخلت على هذا الاسم.
جيد.
هذا الاسم نرى أنه غير منون. نرى أنه غير منون. طيب غير منون ذلك يعني أنه قد صدف منه التنوين، فنذهب لنبحث عن سبب حذف التنوين. ما هو الذي يدعونا لحذف التنوين في مثل هذه الأسماء؟
الإضافة.
من حذف التنوين نستكشف أن هذه الكلمة مضافة.
بس من وين استمد الإضافة الآن؟
هنا إذا كانت مضافة في الإضافة، الإضافة تكون بين طرفين، بين مضاف ومضاف إليه. أين طيب هذا المضاف؟ أين المضاف إليه؟
أنت.
المضاف إليه لفظ مقدر. مقدر التقدير قد يكون تقديرا بالمعنى وقد يكون تقديرا باللفظ. هنا يكون تقديرا باللفظ، يعني لا يجوز لك أن تأتي بأي لفظ كان يفيد المعنى. يعني أفضل كلام كان هكذا
جئت من قبل زيدان،
ثم في جملة أخرى قلت
جئت من قبل،
أين المضاف إليه؟ حذف.
طيب
هل لنا أن نعوض على هذا المحذوف؟ نقول له عوض، بارك الله فيك. طيب هذا الذي يريد أن يدفع تعويضا بلا هذا المحذوف نقول له لكن لا نقبل منك أي تعويض، تدفع بالظلم، تدفع لفظ نفس هذا اللفظ. إن أردت في يوم من الأيام أن تعوض بدل هذه الكلمة المحذوفة فعليك أن تأتي لنفس هذا اللفظ. يعني لا يجوز لك أن تقول مثلا زيد له لقب يقال له أبو علي، جئت من قبل أبي علي، ممنوع. ليه؟ لأن التقدير تقدير لللفظ في المقام وليس تقديرا للمعنى. يعني المتكلم لاحظ اللفظ له غرض في تقدير نفس اللفظ. هنا الضمير لابد أن يكون عائدا، إن قدر الضمير فعليك أن تأتي بنفس الضمير، لا تأتي حينئذ بالاسم الظاهر
يعني
لأنه يختلف وإن دل على نفس المعنى.
لأنه زيد نفسه هو لازم يكون مباشر للمخبر. أنا جئت يقول جئت من قبل زيد ويقول جئت من
قبل أبي علي، نفس الشيء أبو هذا المباشر وهو زيد وهو أبو علي، لكن هنا النقطة في المقام أن التقدير تقدير لللفظ. المتكلم قال لك أنا قدرت اللفظ لا أسمح لك بتقدير المعنى، لأن تقدير المعنى سوف نظهره هنا في القسم الثالث. عندما نقدر المعنى أنت المهم أن تعطيني مالا، تعطيني بالدولار بالتومان بالدينار لا فرق عندي، أنا أريد مالا. هنا لا، أنا أريد دولارا، أريد شيئا نوعا خاصا من المال، لا أريد أي مال. هذا الفرق بينهما. هنا أريد لفظه، في القسم الثالث سوف نرى أنه يريد معناه. طيب في القسم الثاني ما هو حكمه؟ نقول حكمه كحكم السابق، إما أن يحفظ بمن وإما أن يكون منصوبا على الظرفية دي، جئت قبل زيد، جئت قبله، نراه غير منون، نعلم أنه قد نوي لفظه.
في القسم الثالث
ينوى المعنى دون اللفظ. اللفظ أنت حر بأي لفظ، تعابيرك شتى والمعنى واحد لا يهمني. قلت له زيد، قلت له أبا علي، قلت له يا بطل، لا يهمني، المهم أنه هو هذا. نقول جئت قبل زيد، جئت من قبل زيد. إذا أضفت وحذفت المضاف إليه ونويت معناه تبنيه على الضم، فتقول جئت من قبل، جئت قبل، جئت قبل هذا الذي كان منصوبا أصبح مبنيا على الضم، هذا الذي كان مخفوضا بمن أصبح مبنيا على الضم. لله الأمر من قبل ومن بعد. ليس مرفوعا بالضم، مبنيا على الضم، مبنيا على الضم. هل نكتة بنائه على الضم نبينها غدا إن شاء الله. المهم حكمه الآن أنه في حال عندما يقول ومن أقسام المبني، المبني على الضم، مثلته بقبل وبعد، قبل وبعد ليس على إطلاقها، في حال من أحوالها. كم حالة لقبل وبعد؟
أربع حالات.
أربع حالات مقطوعة عن الإضافة،
مضافة
في اللفظ والمعنى، مضافة في اللفظ فقط، مضافة في المعنى فقط. طيب هنا عندما قلنا مضافة في المعنى فقط، لو أردنا أن نعيد هذا الأمر المقدر والمحذوف لك أن تحضر أي لفظ، المهم أن تحافظ لي على المعنى الذي أريد. لله الأمر من قبل الغلب، من قبل النصر، لله الأمر من قبل الغلب ومن بعد الغلب، من قبل النصر ومن بعد النصر، من قبل كسر شوكة الأعداء ومن بعد كسر شوكة الأعداء. الغلب والنصر وكسر شوكة الأعداء معناها واحد، المؤدب فيها واحد، فلا يهمني سواء جئت باللفظ الأول أم الثاني أم الثالث، أضفت إلى الأول أم الثاني أم الثالث لا مشكلة. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نبين فيه بعض الأمور ونطبق العبارة. العبودي حاضر، العبود حاضر، زكريا الوفوفي، ياسين نخلي رمضان الجادري حاضر. الجادري البارح كنت، الجادري كنت البارحة، أين أنت أيها هلا الجادري؟ قال نعم في أمان الله. الفلاتي في أمان الله. أنجرقي مشتبه أحمد.